الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في هذا الدرس سنأخذ ملخصا وشجرة لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه يا مشايخ كما ترون هو أربعة أقسام، سبق أن ذكرناها لكم إجمالا. إيش هي؟ الدليل والدلالة والحكم والمستدل. إذن الحكم والدليل والدلالة وإيش؟ والمستدل. وعرفنا فيما سبق وجه انحصار أصول الفقه. ليش أصول الفقه في هذه الأقسام الأربعة؟ ليش؟ لأن أصول الفقه حاكم على الاستنباط الفقهي. الاستنباط الفقهي ينتج لنا أحكاما، أليس كذلك؟ صح يا شيخ؟ ينتج لنا أحكام، يقول لنا هذا حلال هذا حرام هذا مكروه هذا واجب هذا سنة، صح؟ إذن هذا القسم الأول الحكم. وهذه الأحكام تستنبط من وين؟ من الأدلة، صح؟ وهذه الأدلة حتى تنتج لنا الأحكام لابد تكون مبنية وفق إيش؟ وجه الدلالة، صح ولا لا؟ مضبوط؟ صح ولا مو صح؟ تمام. والشخص المؤهل لإجراء عملية الاستدلال والاستنباط هو المستدل المجتهد، سنتعرف على مواصفاته ومعاييره. أصول الفقه لما يتكلم في الحكم يقول لك الحكم له قسمان، حكم عشان نختصر طلبي وحكم خبري. الحكم الطلبي اللي هو يتضمن طلب، الطلب إما يكون طلب إيش؟ طلب فعل. طيب بس نربط هذا. إما يكون طلب فعل أو إيش؟ طلب ترك، صح ولا لا؟ طلب الفعل لما يطلب منك الشرع أن تفعل شيء، لكن في شيء ثالث أيضا، طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير بين الفعل والترك. بعض المسائل الشرعية يأتي الشرع يخيرك، يقول لك أنت إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، وأحل الله البيع، ما أنت ملزم تبيع ولا حرام عليك تبيع. إذن الأحكام التي تتعلق وينظر فيها بالنظر إلى الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخير بين الفعل والترك، لا يطلب هذا ولا يطلب هذا، يترك الخيار لك. طلب التخير هذا اسمه، عفوا مو طلب التخير، التخير اسمه إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله. اسمه إيش التخير؟ ما اسمه؟ المباح. أحسنت. إذن التخير هذا هو المباح، الإباحة، مباح ولا الإباحة بعدة اعتبارات. طيب طلب الفعل إما يكون إلزامي فهذا واجب، أو غير إلزامي فهذا مستحب. خلينا نصغر خط شوية عشان يبان معانا كل اللي. إن كان طلب الفعل إلزامي فاسمه واجب، خليكم من المذكرنا. طلب يا شيخ، طلب الفعل إلزاما اسمه إيش؟ واجب. طلب الفعل بدون إلزام اسمه مستحب. طيب انتهينا، فيقول لك عندنا واجب عندنا مستحب. طيب طلب الترك إلزامي اسمه حرام، طلب ترك غير إلزامي اسمه مكروه. تمام. هذه هي الأحكام الطلبية، واجب مستحب حرام مكروه مباح. عرفنا ليش كانت كذلك؟ لأنها إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير. طلب الفعل الإلزامي واجب، طلب الفعل غير الإلزامي مستحب، طلب الترك الإلزامي حرام، طلب الترك غير الإلزامي مكروه، التخيير هو المباح. خلاص، هذه اسمها الأحكام الطلبية. نأتي الآن إلى الأحكام الخبرية. الأحكام الخبرية تسمى الأحكام الوضعية لأن الشرع وضعها علامات. الأحكام الطلبية تسمى تكليفية، طلبي تكليف، خبري وضع. طيب الحكم الخبري إما علامات جعلها الشرع علامات على الأحكام أو أوصاف للأحكام. طيب العلامات فيه شيء جعله الشرع علامة في الوجود والعدم، إذا وجد هذا الشيء يوجد الحكم، إذا عدم ينعدم الحكم. مثلا صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس، إذا زالت الشمس، زوال الشمس علامة في الوجود، إذا وجد زوال الشمس معناها وجوب صلاة الظهر موجود ولا غير موجود؟ موجود. الوجوب حكم طلبي، علامة هذا الوجوب كما قلنا اللي هو طلب الفعل الإلزامي حكم تكليفي طلبي، لكن علامته وهي كون زوال الشمس سبب في هذا الوجوب، الربط بين العلامة وهي زوال الشمس وبين وجوب صلاة الظهر، هذا الربط اسمه حكم وضعي، حكم وضعي خبري ما هو أمر، لأنه أنت ما أنت مأمور والله الشمس تزول ولا الشمس تغرب، أنت ما أنت مأمور بهذا، واضح؟ طيب هذه العلامة في الوجود والعدم تسمى السبب، اللي يكون علامة في الوجود والعدم اسمه سبب. طيب علامة في العدم دون الوجود شرط، هناك أشياء جعلها الشرع علامة في حالة العدم، يقول إذا انعدمت انعدم الحكم، إذا وجدت لا يلزم من ذلك وجود الحكم. مثلا الطهارة بالنسبة لصحة الصلاة، كون الإنسان متطهرا هل هذا معناها لازم تكون صلاته صحيحة؟ ممكن متطهر بس ما يأتي بالأركان، صح؟ ممكن متطهر لكن يصلي لغير القبلة، أليس كذلك؟ طيب لكن إذا لم يكن متوضئا فصلاته غير صحيحة، إذا لم يكن متطهرا لا هو متوضي ولا متيمم مع وجود الماء أو التراب، إذا عدم شرط الطهارة إن عدم الحكم هو صحة الصلاة، إذا الشرع جعل الطهارة علامة، بانعدامها علامة في حالة العدم، بانعدامها تنعدم الصلاة، ينعدم صحة الصلاة، واضح؟ طيب وهناك ما يجعله الشرع علامة في حال الوجود، إذا كان موجود ينعدم الحكم، العكس عكس الشرط. مثلا الحيض مع وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حكم تكليفي، إذا وجد الحيض إيش يصير في الوجوب؟ ينعدم. فجعل الشرع لنا وجود الحيض علامة على انعدام وجوب الصلاة، خلاص؟ هذا اسمه المانع. إذن الأول السبب، والثاني الشرط، والثالث المانع، هذه كلها أحكام وضعية لأنها علامات. طيب هناك قسم آخر في الأحكام الوضعية وهو الأوصاف، كوصف الحكم بأنه رخصة أو عزيمة. الحكم الثابت، الحكم الثابت على وفق الأصل، الحكم الثابت على وفق الأصل اسمه عزيمة. الحكم الثابت على خلاف الأصل، الحكم الثابت على خلاف الأصل اسمه رخصة. مثلا الأصل وجوب صوم رمضان ولا لا؟ وجوب صوم رمضان، الأصل وجوب صوم رمضان، هذا الأصل، هذا عزيمة، هذا عزيمة. طيب المسافر، المسافر له حكم وهو جواز الفطر في نهار رمضان، اسمه ايش؟ اسمه رخصة ولا عزيمة؟
رخصة.
واضح؟ إذن هذه من أوصاف الحكم، أنه قد يكون رخصة وقد يكون عزيمة. أيضا الصحة والفساد. إذا فعل الإنسان الحكم الذي طلب منه، طلب منه أن يصلي صلاة الظهر، إذا فعله على الوجه الشرعي يوصف بالصحة، صلى صلاة الظهر بوضوء مستقبل القبلة، ستر العورة، أتى بالأركان، أتى بالواجبات، نقول صلاته صحيحة. صلى صلاة الظهر على غير القبلة أو بدون وضوء أو أخل بالأركان أو تعمد الإخلال بالواجبات، نقول صلاته إيش؟ فاسدة، فيوصف بالصحة والفساد. فالصحة معناها فعله هذا ترتب عليه المقصود شرعا، والفساد معناها فعله هذا صحيح أنه صلى بس ما ترتب عليه المقصود شرعا، وهو إبراء الذمة وإسقاط الطلب. ترتب؟ لا، لأنه ما صلى متوضي. إذن هذا أيضا من الأحكام الوضعية. تمام يا شباب، خلصنا كذا الكلام عن الحكم. القسم الثاني الكلام على إيش؟ الدليل. الدليل نوعان، دليل متفق عليه ودليل مختلف فيه. في شيء ثالث في الأدلة؟ لا، ما في شيء ثالث، أما دليل متفق عليه ومختلف فيه، بس في شيء ثالث لازم تعرفه، وهو ما ليس بدليل أصلا. ما ليس بدليل أصلا، في أشياء ما هي أدلة، والله فعل آبائنا وأجدادنا، تمام، ليس الدليل على الوجوب ولا على التحريم، صح ولا لا؟ فلان إمام المسجد رجل صالح وطيب، فعله دليل ولا ما هو دليل؟ ليس بدليل، خلاص؟ نعم؟ أيوة، لا، يقول قصص الأمم السابقة، إذا كانت تتكلم عن الأنبياء السابقين، لأن إحنا ندخل الآن في الدليل المختلف فيه، اسمه شرع من قبلنا، تمام؟ أين؟ لكن قصص وأخبار في التاريخ، والله واحد فلان ابن زيدون سوى كذا، المتنبي عمل كذا، هارون الرشيد فعل هذا، خلاص في الدولة العباسية صار كذا، الحجاج بن يوسف فعل كذا، هذه كلها إيش؟ ليست أدلة، لا متفق عليها ولا مختلف فيها. إذن القسم الثاني في أصول الفقه يقول لك الدليل، نبغى نعرف ما هو المصدر الذي يمكن أن ننطلق منه في استنباط الأحكام. اسمها إيش هذه المصادر؟ اسمها إيش؟ الأدلة. اسمها الأدلة، خلاص يا شباب. طيب، الأدلة إما أدلة متفق عليها، يعني إيش أدلة متفق عليها؟ يعني كل العلماء بشتى المذاهب بجميع مذاهبهم يبنون أحكامهم على هذه الأدلة، ويرون أنها مصادر صحيحة وأنهم يستدل بها. أول هذه الأدلة المتفق عليها هو دليل القرآن. هل يوجد مسلم يخالف في أن القرآن مصدر للتشريع؟ لا يوجد مسلم يخالف، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. ما في فرقة من فرق الإسلام تقول لك والله القرآن لا يستدل به، أو ليس مصدرا للتشريع، أو القرآن مجرد كتاب استرشادي نستفيد منه لكنه ما هو مصدر للأحكام. كل هذا لا يقول به أحد من فرق أهل القبلة، واضح؟ أين؟ الثاني من الأدلة المتفق عليها السنة النبوية، هذه أيضا دليل مجمع عليه بين كل المذاهب. هل في مذهب من مذاهب المسلمين يقول لك السنة ما نعمل بها، السنة ليست حجة، ها؟ السنة لا يؤخذ بها أبدا. إذن الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها هو السنة. لكن ننتبه هنا، القرآن كله متواتر وكله ثابت، ما يمكن أحد يقول لك والله هذه الآية مشكوك في صحتها، هذا لا يقول به أحد من المسلمين. وانعقد الإجماع أن الجاحد له من الكفار قولا واحدا، يقول ابن عاصم بالنسبة للقرآن، واضح؟ في قضية اسمها القراءة الشاذة، هذه لها مبحث خاص ليست من القرآن المتواتر، واضح؟ لكن القرآن متواتر، هل في واحد يشك في آية منه؟ لا، واضح؟ طيب، أما بالنسبة للسنة، جميع العلماء وجميع المذاهب يرون أن السنة دليل ومصدر من مصادر التشريع. لكن السنة نحتاج ننظر في صحتها، لأنه في بعض الأحاديث صحيحة وبعض الأحاديث غير صحيحة، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مشكوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. عندنا علم كامل اسمه علم الحديث، مصطلح الحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف. واضح يا شباب؟ طيب هذا الدليل الثاني هو دليل السنة مجمع عليه. ويدخل في دليل السنة البحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قول وعندنا فعل وعندنا إقرار. بالنسبة للقول سنتعرف كيف نستفيد منه ونستنبط منه الأحكام في مبحث الدلالة، دلالات الألفاظ. بالنسبة للفعل يذكرون لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها عبادة، فعل على وجه العبادة، وفعل على وجه العادة، وفعل على وجه الجبلة أو الفطرة، وفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هذه الأقسام له حكم، فعله إذا كان للعبادة يستدل به على الوجوب أو على الاستحباب خلاف، فعله إذا كان على وجه العادة يستفاد منه في دلالته على الجواز، فعله على وجه الجبلة يدل على الجواز، جبلة يعني الطبيعة البشرية، الفعل الخاص به الذي جاء دليل يدل أن هذا الفعل خاص لا يحق لنا أن نستدل به وأن نعمل به لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. واضح؟ الإقرار معناها أنه يشوف شيء أو يسمع بشيء فلا ينكره، على تفسير معروف. هذا دليل السنة. الثالث من الأدلة المتفق عليها دليل الإجماع. ودليل الإجماع دليل متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه، يعني كل المذاهب الفقهية ترى أن الإجماع حجة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، المذاهب الفقهية السنية تعتمد الإجماع. طيب الإجماع ليش نقول إجماع؟ ما يكفينا القرآن والسنة؟ نقول في الحقيقة الإجماع معناه فهم الأمة للقرآن والسنة. هل يجوز أني أجي بعد 1000 سنة الأمة كلها فاهمة آية من الآيات على وجه من الوجوه، أنا أقول لا غلطان الأمة والصح أنا في فهم القرآن، يقبل هذا؟ لا يقبل. الشريعة ما هي اختراعات حديثة، ما تقول والله أنا طورت برنامج ولا تطبيق، الله يقويك، لكن الشريعة المطلوب من الفقه كله أن نصل إلى الشريعة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أننا نخترع شريعة. واضح؟ أين؟ فلذلك الإجماع أيضا من الأدلة المتفق عليها. يتكلم علماء الأصول هنا، ما هو الإجماع المعتبر؟ إجماع هو قول جميع العلماء، تقول لي والله 2-3 تقول إجماع، لا، لازم كل العلماء. من هم العلماء الذين يعتبرون في الإجماع؟ هم الفقهاء. ما ضابط الفقهاء؟ كل هذا يبحث في مبحث إيش؟ الإجماع، من مبحث الأدلة من أصول الفقه. خلاص. طيب إذن القرآن لا يخالف فيه مسلم، السنة كل المسلمين وكل العلماء يحتجون بها، الإجماع قلنا لكم أهل السنة يحتجون بالإجماع. هناك بعض الأقوال التي لا تعتبر من الأقوال المعتبرة في فقه أهل السنة المعتمد، قال لك الإجماع ما هو حجة، معتبر هذا القول؟ غير معتبر، هذا قول باطل عند أهل العلم. لكن هل اللي ينكر الإجماع مثل اللي ينكر القرآن؟ لا. فهذه كلها متفق عليها، لكنها أيضا رتب. القرآن ثابت قطعا متواتر كله، السنة حجة بالإجماع، لكن فيها أشياء قد تنسب إلى السنة ليست بصحيح. طيب ولذلك لا يعني تجد بعض الناس يجيك يشكك في القرآن، هذا خلاص يعني ما الذي يبقى في الإسلام؟ بعضهم ما يتجرأ يشكك في القرآن، يشكك في السنة، يقول لك لا والله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ما هي حجة، بس نستفيد منها نسترشد بها، ما هي حجة. هذا أيضا قول باطل. تمام. يجيك واحد في الإجماع يقول خلاص القرآن والسنة كلها دليل، لكن أنا أبغى أفهمها بمزاجي، ماني بملزم بفهم أحد من السابقين، لو كل العلماء مجمعين على شيء وأنا برأيي شيء ثاني ما علي فيهم، هذا مخالف لدليل الإجماع، وهذا إيش القول؟ قول مخالف لأهل السنة. الثالث من الأدلة المتفق عليها دليل القياس. القياس متفق عليه؟ نعم متفق عليه، حطيناه في الأدلة المتفق عليه. طيب خالف فيها أحد؟ خالف فيه الظاهرية. طيب كيف خالف الظاهرية وانت حطيته في الأدلة المتفق عليها؟ نقول لك لأن الظاهرية خالفوا فيه بعد انعقاد الإجماع على حجته. ظاهرية علماء ومحترمين كل شيء، تمام، وعلى العين والرأس، وفيهم أئمة، ولكن لما نفوا القياس، هل نفي القياس قول معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. لماذا؟ لأن الإجماع أصلا من قبلهم على أن القياس يعتبر، واضح؟ ولهذا ناقشهم العلماء في هذا وخطأوهم. هذه هي الأدلة المتفق عليها، كل المذاهب تعمل بها. ما تجين تقول والله أنا حنفي ولا شافعي، ما تفرق، حنفي شافعي مالكي حنبلي، كلهم يعتمدون هذه الأدلة. عندنا أدلة مختلف فيها، الأدلة المختلفة يعني بعض المذاهب تعمل بها وبعض المذاهب لا تعمل بها، بعض العلماء يعمل بها بعض العلماء لا يعمل بها. منها مثلا قول الصحابي عند الإمام أحمد، قول الصحابي دليل معتبر. أحد الأقوال في مذهب الإمام الشافعي أن قول الصحابي ليس دليلا، وإنما مما يستأنس به ويعتضد به، يعني إذا عندنا حديث مرسل وقول الصحابي نعمل به، لكن مجرد لا. طبعا المقصود قول الصحابي اللي ما خالفه صحابي آخر، قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر. بعض العلماء يقول لك خلاص مدام ما في أحد خالفه من الصحابة نحن نعتمده، لأن فهم الصحابة اللي نزل عليهم القرآن وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الصحة من أفهامنا نحن المتأخرون، واضح؟ من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا. يعني إيش شرع من قبلنا؟ الأمم السابقة. هل معناه نمسك التوراة والإنجيل ندور فيها أحكام؟ لا، إنما ما أخبرنا الله عز وجل به في القرآن أو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أخبار الأنبياء من قبلنا، هل نستفيد منه أحكام ولا لا؟ من العلماء من يقول إلا تستنبط منه الأحكام، مثل قصة يوسف، قال في الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كثير من الفقهاء قالوا هذا دليل على جواز الكفالة وجواز الجعالة. طيب، لأن شرع من قبلنا شرع لنا وهكذا، لكن مو معناها شرع من قبلنا تروح تدور في التوراة والإنجيل، لأن عندنا الثبوت أصلا غير مسلم، إنما نستدل بما ورد في شريعتنا في القرآن والسنة من أخبار الأمم السابقة، واضح يا شباب؟ كذلك من الأدلة المختلف فيها مثلا الاستحسان. ايش معنى الاستحسان؟ استحسان يعني ان تاتي الى دليل عام فتاتي الى بعض صوره وبعض حالاته فتخرجها من هذا العموم، او تاتي الى مساله من المسائل فتمشي فيها على خلاف القاعده. يعني مثال توضيحي، لو فرضنا مثلا ان عالما من العلماء ماشي عندنا يقول لنا قاعدة ويقول مثلا الإجهاض، مثلا الإجهاض بعد 4 أشهر حرام، لأنه خلاص هذا نفس نفخت فيه الروح. طيب، لكن جاءت حالة أجمع الأطباء على أن هذا الجنين إذا بقي سيموت ويميت الأم، إذا بقي هذا الجنين يموت يسقط ويموت، ومو بس يموت بتموت الأم كمان بإجماع الأطباء، 3 لجنة مثلا من الأطباء 3 قال المجمع الفقهي يجوز الإسقاط في هذه الحالة. طيب، أنت عندك القاعدة أن هذه الأصل نفس لا يجوز الاعتداء عليه، قالك نستثني هذه الحالة. ليش؟ لأني أحافظ على نفس من نفسين، ولا تذهب النفسين جميعا، تذهب النفسان جميعا، حافظ على نفس، قالك يجهض وتبقى الأم، ولا أنهم يموتون جميعا، أجمع الأطباء على هذا، استثنين هذا من القاعدة اللي هي الأصل أن الإجهاض هذا ما يجوز، صح ولا لا؟ هذا الخروج عن مقتضى القياس ومقتضى القاعدة، ملاحظة لمصلحة أو مفسدة أو شيء من هذا القبيل، ملاحظة لقاعدة شرعية أخرى، هذا يسمى الاستحسان. بعض العلماء قال لك هذا ما نسميه دليل مستقل، هذا ما يسمى دليلا، هذا تخصيص عموم خلاص لا يسمى دليل. بعضهم قال إلا اسمه دليل، اسمه دليل استحسان، ولذلك الاستحسان من الأدلة إيش المختلف فيها، واضح؟ كذلك من الأدلة المختلف فيها المصلحة المرسلة. الآن لما نجد شيء فيه مصلحة ونعمل به، هل نقول نحن عملنا بدليل مستقل اسمه المصلحة المرسلة، ولا نقول الأصل في الأشياء الإباحة وكون هذا الشيء مفيد وهو وسيلة مثلا إلى شيء مطلوب نعمل به من هذا الباب. من العلماء من قال لا نسميه دليل المصلحة المرسلة، وآخرون قالوا لا لا يسمى دليلا. في بعض التفاصيل في هذا الدليل خلاف بين العلماء هل المصلحة المرسلة يحتج بها أو لا، ولذلك المصلحة من الأدلة إيش المختلف فيها. والمصلحة اللي هي من الأدلة المختلفة فيها المصلحة المرسلة. لاحظوا كلمة المرسلة هذه مهمة. ليش كلمة المرسلة مهمة؟ المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يأتي الشرع بالأمر بها أو لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها. هل يوجد مصالح ألغاها الشرع ولا لا؟ يوجد. لو قال لك واحد يا أخي الربا في مصالح اقتصادية وجاب لك قوائم مالية وحسابات اقتصادية وكذا، قال لك شوف هذا كله يثبت إيش؟ يثبت لك أنه تعاملنا بالربا في المسألة الفلانية أو تعامل الربوي أو كذا هذا مصلحة اقتصادية. هل نقول أوه زين المصلحة المرسلة حجة عند بعض العلماء؟ ايش رأيكم؟ لا، لأنه المصلحة المرسلة ما معنى كلمة مرسلة؟ لم يدل دليل على اعتبارها ولا دليل على نفيها. أما إذا جاء دليل وأحل الله البيع وحرم الربا ما يمكن نعمل مصلحة. إذن عرفنا محل البحث في المصلحة المرسلة. كذلك عندنا من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب. الإيش؟ الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب أن تتمسك بالأصل عند عدم وجود دليل ينقلنا عن الأصل. في الحقيقة الاستصحاب بعض مسائله متفق عليها وبعض مسائله مختلف فيها. غالبا الأصوليين يذكرون الاستصحاب ضمن الأدلة المختلف فيها، مع أنه بعض الصور في الاستصحاب إيش متفق عليها. خلاص، إذن هذا بالنسبة لمبحث الدليل. عرفنا الأدلة المختلف فيها ومتفق عليها. الاستصحاب هو إيش؟ التمسك بالأصل. الأصل في الأشياء الإباحة يا أخي، تبي تقول لي العقال حلال ولا حرام؟ حرام ولا حلال؟ حلال، مباح. ما الدليل؟ فالاستصحاب الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة. واضح يا شباب؟ طيب، إذن هذا مبحث الأدلة. عرفنا الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. نأتي بعد ذلك إلى الدلالة. علماء أصول الفقه يقول لك الدلالة عندنا دلالة نص لا يحتمل غيره. نص يعني الدليل لا يحتمل إلا هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كم عدد الأيام؟ عشرة. لو جاء واحد وقالك والله أنا باجتهادي أرى أنها 11، نقول هذا لا يفهم في الشرع ولا يفهم في اللغة ولا يفهم في الرياضيات. ها؟ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص، نص لا يحتمل التأويل. لا يحتمل أنك تقول والله أفهمها على وجه آخر. ما في وجه آخر أصلا، ما فيه وجه آخر أصلا، صح ولا لا؟ هذا النوع الأول من الدلالة، دلالة النص. في ثاني دلالة ظاهر. الثاني دلالة إيش؟ الظاهر. يعني إيش دلالة الظاهر؟ دلالة الظاهر يعني هذا الدليل يحتمل أكثر من معنى. خلاص، يحتمل أكثر من معنى، معنى قوي أو نقول راجح ومعنى مرجوح. الظاهر يجب أن تحمله على الأصل وهو المعنى الراجح، ولا تحمله على المعنى المرجوح إلا إذا وجد دليل ينقلنا إلى المعنى المرجوح. الانتقال إلى المعنى المرجوح لوجود دليل يؤيده ويجعله في الحقيقة راجحا بالدليل الآخر هذا اسمه المؤول. إذن المرجوح نحمله على المؤول، يسمى المؤول تأويل. هل يجوز تأويل النص؟ لا يجوز إلا بدليل يجعل هذا التأويل يعني راجحا لا يجوز إلا بدليل، يجعل هذا التأويل راجحا أقوى من المعنى الأصلي. واضح؟ طيب، فالظاهر اللي هو يحتمل معنيين، واحد قوي واحد ليس بقوي، يجب أن نحمله على المعنى الأقوى وهو الراجح. مثلا العلماء عندهم قاعدة في أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يحتمل في بعض الأحاديث وبعض الآيات يرد للاستحباب ولا لا؟ يرد للاستحباب، لكن أيهما أقوى إذا لم يأتي عندنا دليل يحمله على الاستحباب؟ الأقوى حمله على الراجح وهو الوجوب. ليش الوجوب؟ في أدلة كثيرة عند علماء أصول الفقه يبينون لك لماذا كان الراجح في الأمر حمله على الوجوب، لماذا كان الوجوب أقوى من الاستحباب. نأخذها في باب الأمر. إذن الظاهر يكون محتمل لمعنيين، لكن أحدهما إيش؟ أقوى من الآخر، فيجب حمله على الراجح إلا إذا وجد دليل ينقلنا إلى المرجوح بدليل آخر، فهنا صار المرجوح اللي كان في الأصل المرجوح صار راجحا بدليل، هذا يسمى المؤول. خلاص، إذن هذا الظاهر. يدخل في الظاهر شيخ، تكلم العلماء تحت الظاهر على عدد من الأبواب. باب الأمر، الأمر ظاهر، الأمر ظاهر في الوجوب كما قلنا قبل قليل. يعني إذا جاء عندنا أمر يحتمل أن نحمله على الوجوب أو على الاستحباب، الأصل حمله على إيش؟ الوجوب، كما سيأتي في ليش نحمله على الوجوب على كيفنا، لا فيه أدلة تدل على ذلك ستأتي في موضعه. النهي ظاهر في إيش؟ ظاهر في التحريم ولا في الكراهة؟ في التحريم. العام، اللفظ العام ظاهر في استغراق جميع الأفراد ولا نحمله على صورة واحدة؟ جميع الأفراد. قد نخرج بعض الأفراد بدليل وهو التخصيص، يعتبر تأويل الظاهر اللي هو التخصيص هنا بدليل، سنعرف ما هو التخصيص وما هي المخصصات. واضح يا شباب؟ أيضا المطلق ظاهره إيش؟ ظاهره الانطباق على أي فرد من الأفراد، يبقى على إطلاقه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، الأصل الرقبة سواء مؤمنة أو كافرة تجزي، هذا الأصل، لأن المطلق المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى بأي فرد موجد منه لدى الحكم بحيث ورد. من يقول لا رقبة هنا مع أنها مطلقة لكن المراد بها رقبة مؤمنة، يقول لك أنا أحمل المطلق على المقيد في مبحث اسم المطلق والمقيد، فيقول حملت المطلق هنا على المقيد، هذا أيضا باب من أبواب الظاهر. واضح يا شباب؟ إذن الأمر والنهي والعام والخاص، أيضا الخاص يقابل العام إيش؟ الخاص، تمام، الذي لا يعم الأفراد. ماشي شباب؟ هذا بالنسبة لدلالة الظاهر. طيب، قلنا دلالة النص تحتمل معنى واحد، ما يمكن تحملها على معنى آخر أصلا. دلالة الظاهر إيش؟ تحتمل معنيين أحدهما أقوى من الآخر. طيب، هل يمكن أن يكون الدليل محتملا لمعنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر من نفس النص؟ ممكن، اللي يسمى المجمل، أن يكون الدليل محتمل، أن يكون الدليل محتملا لمعنيين متساويين، ما تقدر تقول هذا ولا تقدر تقول هذا إلا بدليل لا بمجرد اللفظ. كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يطلق في اللغة بمعنى الحيض ويطلق في اللغة بمعنى الطهر. طيب ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض ولا ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار؟ نقول الآية محتملة على التساوي، تبغى تقول الحيض جيب دليل من برا يعني من غير الآية لأن الآية محتملة، تبغى تقول الأطهار جيب دليل. اختلف العلماء هنا في هل القرء هو الحيض ولا القرء هو الطهر بناء على اختلاف في المرجحات الخارجية ليست من نفس الدليل. إذن قوله ثلاثة قروء مجمل ولا ظاهر ولا نص؟ ها؟ مجمل احتمالان متساويان، هذا المجمل. إن كان إن كانت الدلالة قوية بحيث لا يوجد احتمال آخر أصلا، الدلالة قوية بحيث لا يوجد احتمال آخر تسمى دلالة النص. الدلالة قوية لكن في احتمال آخر الظاهر، الدلالة قوية، الدلالة أصلا متساوية، احتمالان متساويان يسمى المجمل. إذا عندنا النص والظاهر وإيش المجمل، الظاهر ممكن نتركه ونؤوله بدليل، هذا يسمى التأويل بدليل. التأويل مقبول بدليل، أما التأويل بغير دليل ما هو مقبول. النص هل يمكن أن نؤوله ولا لا؟ لا يقبل التأويل، لكنه يقبل النسخ. ما معنى النسخ؟ أن يرفع الحكم أصلا، أن يرفع الحكم. مثلا قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقبل النسخ، نسخت هذه الآية، كان يقول متاعا إلى الحول، جاءت آية أخرى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فتكلم علماء أصول الفقه عن النسخ، قالوا تعال ترى الدليل هذا اللي هو من القرآن والسنة يمكن أن يأتي آية فتنسخ آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. في أحاديث منسوخة ولا ما في؟ ولذلك من شروط المجتهد أنه يعرف الناسخ والمنسوخ، فتكلموا عن النسخ وقالوا إذن نأتي الآن إلى النسخ، عرفنا الدلالة، خلونا نأتي إلى قضية النسخ. النسخ ممكن يدخل على الظاهر، ممكن يدخل على المؤول، ما في مشكلة، ممكن يدخل على الظاهر، ممكن يدخل حتى على النص، يقبل النسخ. فنقول خلنا نشيل هذه، النسخ عندنا، النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، يعني جاءت آية في أول الإسلام نسخت بآية في آخر الإسلام أو بعدها. واضح يا شباب؟ من يعطينا مثال على النسخ؟ مثلا في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، صار يستقبل، نزلت استقبال القبلة، واضح؟ كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، صارت أربعة أشهر وعشرة أيام. النسخ قد يكون نسخ قرآن بقرآن، تأتي آية وتنسخ آية، قد يكون نسخ سنة بسنة، حديث ينسخ حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. رفع الحكم الأول اللي هو النهي عن زيارة القبور، بالحكم الثاني وهو النهي عن زيارة، الأمر بزيارة القبور سنة بسنة. في صورة أخرى وهي سنة بقرآن، أن تأتي سنة وتنسخ بالقرآن. استقبال بيت المقدس كان ثابت بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، نسخ بآية في القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذا مبحث النسخ. هناك مبحث آخر في الدلالة، قالوا الدلالة قد تكون منطوق بها وقد يكون مسكوت عنها. حينما تستدل بدلالة منطوق بها تسمى دلالة المنطوق، وحينما تستدل بدلالة مسكوت عنها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم الزكاة. الحديث يتكلم عن السائمة ولا المعلوفة؟ السائمة. لو جاء واحد من العلماء قال هذا دليل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، نقول ما نطق الحديث بالمعلوفة، صح؟ نطق بالسائمة. قال لا، أنا أخذت من المفهوم، مفهوم المخالفة. إذن هذا المسكوت عنه يسمى دلالة المفهوم، وهو أنواع وله شروط. فيه مفهوم، عشان بس للفائدة، فيه مفهوم الصفة، طيب، وفيه مفهوم شرط، وفيه مفهوم التقسيم، وفيه مفهوم العدد، وفيه مفهوم الغاية، ومفهوم اللقب. كل هذا الكلام يدرسه علماء الأصول واحد واحد، ما هي شروط العمل بهذه المفاهيم، علما أنه حتى مو بس كذا، هذه مفهوم المخالفة، في مفهوم الموافقة أيضا. يعني حتى لما نقول دلالة المفهوم موافقة ومخالفة، طيب، وهذه الأقسام الستة هي في الحقيقة داخلة في مفهوم إيش؟ مفهوم المخالفة. يعرف العلماء ويبين لك متى يصح لك تستدل بالمفهوم. ممكن واحد يجيب لنا مفهوم يطلع استدلاله الغلط لأنه يتحقق في الشروط، في شروط ستة شروط نأتي إليها إن شاء الله. شرطها ألا تكون خرجت لغالب أو حالة أو فخمت، ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان ذي الجلال. قال ابن عاصم: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. كل هذا موضوع مضبوط وتفاصيل. حلو يا شباب، إذن عرفنا الآن دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. نأتي الآن للمستدل. طيب شوف يا شيخ، ما اتفقنا في الدرس الماضي أننا كلنا عبيد لله عز وجل، ملزمون بطاعة الله والأخذ بشريعته، ولا لا؟ الجميع؟ الجميع. طيب هذا العبد لله عز وجل هل هو ملزم أنه ينظر ويستنبط، يمسك القرآن والتفاسير ويجمع طرق الحديث وينظر في دلالات الآيات ويستنبط أحكام بنفسه؟ كل الناس ملزمون بهذا؟ كل الناس أصلا يستطيعون هذا؟ واحد صيني ودخل في الإسلام، سؤال: الصيني دخل في الإسلام هو ملزم باتباع الشريعة ولا لا؟ ملزم. طيب هذا الرجل ما يعرف عربي، لو تقول خذ هذا القرآن هيعمل بما فيه، لو كلفه الله بذلك معناها إيش؟ كلف بما يطيق ولا بما لا يطيق؟ بما لا يطيق. قال لك لا أنا عربي. طيب زين، أنت عربي بس هل درست النحو دراسة مفصلة؟ لا. درست أصول التفسير؟ لا. درست أصول الفقه؟ لا. درست البلاغة؟ لا. أو درستها بس رسبت في مادتين منها، هل هذا عنده استطاعة أنه يفهم الأحكام الدقيقة التي تحتاج إلى استنباط أو تحقيق مناط وتنقيح مناط وسبر وتقسيم وإلحاق وشبه وفيها فرق أو قادح نقض في تفاصيل يا جماعة الخير؟ وهل هذا يستطيع أن يفهم مفهوم اللقب، هل هو حجة أو ليس بحجة، وشروط إعمال المفهوم، ولا ما يقدر؟ ما يقدر. صح أنه يعرف عربي بس لغة العربية على قد أنه يتكلم فيها في الحارة، ما هو والله تجيب له الآية قال الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. يقرأ السورة من أول إلى آخرة ما يفهم منها ولا كلمة، ما عربي. طيب أنا لست مفسرا ولم تصل إلى التأهيل العلمي الذي يكفيك للاستنباط في دقائق الأحكام، هل نقول هذا حرام عليه وآثم إلى أن يموت لأنه لم يصل إلى أن يستنبط الأحكام؟ لا. من يسر الشريعة قالت هذا يعمل بالشريعة بس من خلال سؤال أهل العلم. من وين جبنا هذا الكلام؟ قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصيني بالنسبة لآيات القرآن بالعربية يدخل في قوله إن كنتم لا تعلمون ولا لا؟ العربي لكن ما عنده أدوات الاجتهاد في النصوص الجزئية التفصيلية الاجتهادية اللي تحتاج قياس ونظر وعلل واجتهاد وجمع طرق وحمل مطلق على مقيد وتخصيص العام وتأويل الظاهر وتقييد المطلق. هو عربي بالنسبة لهذه الأدلة يدخل في قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون ولا لا؟ الذي يعرف اللغة العربية حقة الحارة والعامية لكنه لا يعرف لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الفقه يدخل في قوله إن كنتم لا تعلمون ولا لا؟ يدخل. ففي مبحث المستدل أو مبحث المجتهد سمى بعض العلماء الاجتهاد، مبحث الاجتهاد والتقليد. قال لك شوف، العبد إما أن يكون عنده أهلية مؤهل بالمعايير العلمية للاستنباط من القرآن والسنة، هذا يسمى المجتهد. ما الواجب عليه؟ ما يأخذ الأحكام ويتبع الشريعة كيف؟ لا، مجتهد عنده أهلية الاستنباط وأدوات الاستنباط، يسأل أهل العلم، يجب أن يبحث في الأدلة وينظر فيها ويبذل وسعه وطاقته واجتهاده. لكن هل الله ألزم المسلمين كلهم بهذا؟ لو ألزمهم لا ترتب عليه أنه يأثم كثير من الناس، لأنه المجتهد إذا لم يبذل وسعه يأثم، وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدره. قالك في قسم ثاني، من ليست عنده الأدوات العلمية، لا يعرف النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا أصول الفقه، أو ما أو يعرفها كلها إلا واحد، يقول أعرف النحو بس ما أعرف البلاغة، درست نص الألفية، ألفية الملك نصها دارس ونصها ما درسته، درست البلاغة بس ما درست علم الصرف، درست الصرف بس ما درست أصول الفقه، عنده قصور في أدوات الاستنباط، ماذا نقول؟ نقول من رحمة الله أنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء وتبرأ ذمتك إذا عملت بأقوالهم. لكن من هم العلماء اللي تسألهم؟ نعطيك المواصفات في أي باب من أصول الفقه؟ في باب الاجتهاد والتقليد. هذا اللي ما عنده أدوات علمية اسمه المقلد، اسم علمي كذا، لا تزعل، ما هو سب هذا، ها؟ اسمه العلمي إيش؟ المقلد، عادم للأدوات العلمية أو قاصر، إما عادم لها تماما أو قاصر عن رتبتها، فهذا إيش؟ يسأل أهل العلم. فصار عندنا هنا مبحث المجتهد والمقلد، متى يجوز لك أن تجتهد، بل متى يجب عليك أصلا أن تجتهد، ومتى يجب عليك أن تقلد. هذه كلها هي مباحث علم أصول الفقه. واضح يا شباب؟ إذن صار أصول الفقه أربعة أقسام: الحكم والدليل والدلالة والمستدل أو الاجتهاد والتقليد. واضح يا شباب ولا ما هو واضح؟ هذا ما أردنا أن نبينه اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.